السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من باب الساهرة، الباب الثاني الذي أنشئ في زمن السلطان سليمان القانوني، ما زال المقدسيون يذكرون فضل هذا السلطان العظيم. ففي سنة 945 هجري 1538 للميلاد أقيم هذا الباب العظيم الذي دعي بباب الساهرة، أي المنطقة البيضاء الساهرة، الأرض البيضاء، أعلى منطقة في مدينة القدس. هنا ترتبط المدينة ارتباطا جغرافيا وتاريخيا بالمدينة القديمة، ومن أجل ذلك بني هذا الباب ليكون أنموذجا للحركة من الجهة الشمالية نحو القرى ونحو الأحياء المجاورة. إننا ونحن نقف أمام الباب لنستذكر الهمة العالية التي كانت عند السلطان، إذ ربط السلطان بين الزوايا وبين المدارس وبين المآذن التي بداخل هذه المدينة مع خارجها. ها نحن نجد حتى ظل الباب ومدخل الباب يستغل من قبل البائعين الذين يبيعون ويشترون على أبواب المدينة. هذه المدينة التي ما زالت تشهد نبضا إيمانيا ونبضا عربيا كبيرا. إننا ونحن نشاهد هذه الحركة لنتذكر ونترحم على أولئك الآباء والأجداد الذين بنوا فعمروا، وجاء أسلافهم وجاء أبناؤهم لكي يحافظوا على هذا التاريخ ولا ينسوه أبدا. نلحظ أن هناك فتحة إضافية لباب الساهرة، وهذا يدلل على سعة المكان الذي بني فيه هذا المكان وبني فيه هذا الباب. ونلحظ بأن هذه الفتحة عبارة عن مخرج الطوارئ ودلالة على تحصين المدينة بشكل جيد، إذ أن العثمانيين كانوا حريصين جدا على أن تبقى هذه المدينة المقدسة، على أن تبقى زهرة المدائن، هي رقم واحد في التحصينات وفي الوجود الإسلامي. الآن نحن نسير مع السور العثماني العظيم، ونلحظ كيف أنه قد أخفي بشكل شبه كامل في هذه المنطقة حينما قامت إسرائيل بزراعة بعض الأشجار وبعض المزروعات، والتي هي عبارة عن مزروعات مؤذية جدا للحجر، بحيث أن هذه المزروعات تأخذ شكل الأرجل وتكمش الحجر. ونشاهد أيضا الحرائق التي سودت الحجر، كل ذلك من باب إخفاء السور العثماني وإخفاء معالم المدينة المقدسة وإخفاء المعالم الإسلامية والهوية الإسلامية لهذه المدينة. نسير مع هذا السور الرائع، نتذكر الآباء والأجداد، ونلاحظ أن السور لم يكن فقط سورا عرضيا، إنما أنشئت له الأبراج. حضنا إلى هذه الأبراج لوجدنا أن المدينة وسور المدينة الذي يصل إلى حوالي 3 كيلومترات، أن هذا السور فيه 34 برجاً، أبراج ضخمة للحراسة والحماية. هذه الأبراج كانت تؤدي أغراض استطلاعية وأغراض دفاعية، وأيضاً تؤدي أغراض جمالية وأغراض معمارية. ها نحن نسير بمحاذاة السور والأبراج من الخارج، ونشاهد بأن بلدية القدس قامت بحفر منطقة هنا وفردتها بالتراب والأسمدة، وهي تريد أن تصنع هنا يبدو منتزها لكي تحاول أن تضفي بعض الجماليات على هذا المكان. ولكن أعتقد بأن هذه المنتزهات لن تخدم كثيرا الأسوار بقدر ما الأذى الذي لحق بالأسوار نتيجة هذه المنتزهات. نحن نقف أمام هذا البرج الذي عرف ببرج اللقلق، وهو من أعلى الأبراج الموجودة في المدينة، وكان طير اللقلق يقف عليه. وهكذا نجد أن هذا البرج الذي ملئ بالتزيينات الحجرية، سواء كانت تزيينات عبارة عن حجارة بارزة وعليها بعض النجوم الجميلة والأشكال الهندسية، وسواء كانت تحمل أيضا في طياتها الكتابة كما شاهدناها، الكتابة العلوية، وتحمل تاريخ إنشاء هذا البرج، وتدلنا الكتابة الموجودة على أن هذا البرج أمر بإنشائه السلطان سليمان القانوني في سنة 944 للهجرة. إن الملاحظ لهذه الأبراج يجد الدقة المتناهية والعمارة الإسلامية الرائعة التي قدمت في هذه الأبراج. طبعا نحن نقف في الزاوية الشمالية الشرقية لمدينة القدس. هذه الزاوية كانت زاوية مرتفعة، كانت عبارة عن جبل، تم في عهد صلاح الدين رحمة الله عليه تم حفر هذا الجبل واقتطاع هذه المنطقة ليصبح الآن شارع فاصل ما بين السور وما بين المنطقة التي أقيم عليها متحف روكفلر. من نلاحظ أن جانب السور هنا هو عبارة عن جانب مقتطع من الصخر، وأنشئ عليه السور الأيوبي ثم السور العثماني، الذي نحن نشاهد أن هذا السور ما زال قائما حتى هذا اليوم. نحن أمام أضخم برج من بروج السور الخارجي لمدينة القدس، وهو ما يعرف ببرج كبريت. ونلحظ بأن هذا البرج فيه عدة تزيينات وعدة زخارف، وهذه الزخارف المتعددة والكثيرة متنوعة، منها زخارف نباتية ومنها أيضا زخارف قوسية، وهناك أيضا كتابة في أعلى البرج نلحظها، وهي نفس التاريخ الذي أنشئ فيه برج اللقلق، أنشأ فيه برج كبريت في عام 944 هجري 1538 ميلادي. ولكن لو لاحظنا على يمين البرج لوجدنا هناك زخارف هندسية، وهي عبارة عن النجمة السداسية. هذه النجمة السداسية هي عبارة عن نجمة إسلامية قديمة استخدمت في الفترة الأيوبية، ثم أيضا استخدمت في الفترة العثمانية، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه النجمة هي تدل أي دلالة سياسية كما يعتقد البعض، حيث تم استغلال هذه النجمة من قبل الحركة الصهيونية، ووضعت هذه النجمة في العلم الصهيوني من أجل مصادرة الهوية الإسلامية والممتلكات الإسلامية في مدينة القدس. ما بين باب الإسباط وما بين برج كبريت هنا المقبرة اليوسفية التي تم تجديدها في الفترة العثمانية، وهي مقبرة تضم رفات العديد من الصحابة ومن الوافدين والزوار الذين قدموا إلى المسجد الأقصى وأقاموا في هذه المدينة ورابطوا حتى قبضهم الله بجوار المسجد الأقصى، فدفنوا أيضا في المقبرة اليوسفية. نحن في مسجد الشيخ مكي، وهو الشيخ أبو القاسم مكي ابن عبد السلام بن الحسين ابن القاسم الأنصار بن رميل الشافعي. مولده سنة 32 و400، وكانت الفتاوى تأتي إليه من مصر والشام وصائر أمصار المسلمين. كان الشيخ مكي من الجوالين في الآفاق، كثير التعب والنصب والسهر، كان ورعا تقيا عفيفا سمع به وانتشر صيته في البلاد. جاء إلى القدس وكتب في تاريخ القدس وفي تاريخ المسجد الأقصى، وحينما احتل الصليبيون المسجد الأقصى والقدس أخذوا الشيخ مكي معه وحاولوا أن يفكوه بـ1000 دينار. نادوا عليه بالآفاق من يفك هذا الشيخ رحمه الله، ولكن لا أحد، وبالتالي عند أنطاقيا رموه بالحجارة وقتلوه، وقيل بأنه قتل في القدس ودفن هنا بجوار هذا المسجد رحمه الله رحمة واسعة. ومن ثم في الفترة الأيوبية اهتموا بمقامه وبقبره، وحتى جاءت الفترة العثمانية أنشئ هذا المسجد الذي نحن فيه. نحن في مجمع إسلامي واضح في باب الساهرة. هذا المجمع يؤدي إلى العديد من المساجد والعديد من المدارس، وإلى أيضا طريق هام إلى المسجد الأقصى المبارك. نحن عند مجمع الشيخ مكي على السطوح التي لمسجد الشيخ مكي، نطل على المدرسة القادسية، وهي مدرسة أيضا عريقة، وهي أيضا اليوم تستخدم من قبل قسم البلدية تشرف عليها للبنات. ولكن الأخطر في ذلك ما نشاهده، نشاهد الاستيطان الإسرائيلي وعلم الاستيطان الإسرائيلي. لقد اقتطع جزء مهم جدا من مجمع الشيخ مكي، وها نشاهد هؤلاء المستوطنين كيف سكنوا في قلب الحي الإسلامي، ويحاولون من خلال سكنهم أن يغيروا طبيعة وهوية مدينة القدس. عبد الرحمن كشور من كبار البلد ومن الناس الأفاضل الذين ثبتوا، دفعت له الملايين، ملايين دفعت من أجل أن يترك بيته هذا الذي يسكن فيه ويرابط فيه في باب الساهرة، ولكنه اختار الله، اختار الثبات حتى يلقى الله والله راض عنه. رفض كل هذه العروض، وها هو ثابت كما ترون يعيش تحت نوع من أنواع الزين، كل بسيط جدا. انظروا إلى سقف، كيف رضي أن يعيش بسقف عبارة عن حديد، شغلات بسيطة جدا من أجل أن يبقى ثابتا ثابتا في بيته، كل بساطة تعيش في داخل في الوقت الذي يعيشونهم فيه، موفر لهم كل شيء. الحاج كشور يصعد من خلال سلم داخلي بسيط جدا، سلم داخلي يضع خوفا من أن يكون بيته ممر لهؤلاء المستوطنين. المأذنة الحمراء علم مقدسي واضح، ففي جناب هذه المأذنة كنا نتلو القرآن، وكنا نجلس نذكر الله عز وجل، نتعلم الفقه. ولكن إذا ما ذكرت المأذنة الحمراء، والتي بنيت في القرن العاشر الهجري القرن السادس عشر الميلادي، نتذكر فيه العلم، ونتذكر فيه الآيات، ونتذكر فيه الصحبة الصالحة. كنا صغار ولكن الصغار كبروا في جنبات بيت المقدس، كبروا في هذه الحارة، كبروا على بوابة الساهرة، كبروا وهم في أزقة القدس يتراقضون نحو قراءة القرآن وتلاوة آيات الرحمن. سبيل باب السلسلة من أجمل وأكبر السبل الموجودة بجوار المسجد الأقصى المبارك. هذا السبيل كان يتزود المياه من بركة السلطان، والتي كانت تستمد هذه المياه أيضا من برك الخضر وبرك العروب. كانت هناك قناة مركزية تسير نحو هذا السبيل. هذا السبيل الذي كان يتزود منه حتى فترة قريبة، كان يتزود من هذا السبيل ويشرب منه معظم أهالي القدس. نحن هنا في قبة الشيخ الخليلي أو قبة بخن، وهذه من القباب المميزة الموجودة إلى الشمال من قبة الصخرة، ومن الشمال الغربي تقريبا. هذه القبة تستخدم الآن كمكتب للمهندس المقيم في المسجد الأقصى المبارك، وهي مكونة من طابقين. الطابق السفلي عبارة عن خلوة قديمة وغير مستخدمة، والطابق العلوي مكونة من هذه الغرفة ومن النمط العثماني. استطاعت لجنة الإعمار، وبتوفيق من الله استطاع المهندس المقيم فيها المهندس بسام الحلاق، أن يوفق بإعادة
هذه الزخرفة الرائعة على هذا المحراب، واستطاع أيضا أن يجعل من القبة مكانا عامرا لنشاط ولمركز العمارة في المسجد الأقصى المبارك. القبة استخدمت على فترات متوالية، استخدمت كأرشيف لأغراض الأوقاف، واستخدمت أيضا كمكان لدار الحديث سابقا، وهي بجوار تقع من الجهة الشمالية لقبة المعراج، وفي الجهة تميل إلى الجهة الغربية من صحن قبة الصخرة. نحن نلحظ العمارة المميزة في سقف هذه القبة، وهي عمارة عثمانية متأخرة، وبالتالي ما زالت هذه القبة تعتبر من القباب الشرحة والجميلة والممتعة في مكانها وفي مركزها. ونسب إليها الشيخ محمد الخليلي نسبة لأنه أنفق واعتكف في هذه القبة وأنفق على بنائها، وهو الذي أوقف أوقاف كثيرة جدا على المسجد الأقصى، كان من ضمنها إقامة وإنفاق على هذه القبة.
نحن نقف أمام سبيل باب الناظر، وهو أيضا من الأسبل التي أنشأها السلطان سليمان القانوني، وامتاز هذا السبيل بدقة نقشه على واجهة السبيل. ونجد بأن طبيعة المكان الموجود في هذا السبيل جعلته مكان لأن يكون البيع موجود في هذه المنطقة، حيث أزيل ونتيجة رصف أزيل الحوض الموجود، ولكن ما في هذا السبيل من جمال، حيث الفازة الموجودة في وسط السبيل وطبيعة النقوش السلطانية والنقوش العثمانية تتميز بهذا السبيل بشكل بارز وواضح جدا. Thank you.